تعمل لأعين الناس
هذا إهانة إليه، فهذا شيء مهم وحديث جميل. كان بحثنا في بحث الجهاد في يوم الماضي يوم الأربعاء، أولا ذكرنا دافعنا في اختيار البحث، لماذا اخترنا هذا البحث، فبينا ثلاث وجوه لاختيار هذا البحث من بين البحوث. أولا أن بحث الجهاد بحث لم يبحث عنه كما هو حقه من البحوث المحجورة، ولذلك قلنا ندخل في هذا حتى نؤدي شيئا ما في حق هذا البحث المهم وهذه المسألة الهامة. وثانيا قلنا بما أننا الآن نعيش حربا دروسا من خلال هؤلاء التكفيريين، وكذلك يمكن من خلال غير التكفيريين كما حصل بالنسبة إلى بعض البلاد الأخرى. وكذلك قلنا بما أن هذا البحث بحث يستفاد منه، يعني مسألة الجهاد مسألة يستفاد منها من قبل هؤلاء الذين يعاملون ما يكون فيه شيء للدين وللإسلام باسم الإسلام، يفعلون الجرائم البشعة والخبيثة والقبيحة باسم الإسلام. فعلينا أن نبين مواقف الإسلام من بحث الجهاد وما معنى الجهاد في الإسلام، حتى نستطيع أن ندافع عن سمعة الإسلام وأن ما هو وجه الإسلام، حتى لا يكون باسم الإسلام يرتكب أمور ويستند إلى آيات القرآنية ويستند إلى سيرة النبي وسيرة أهل البيت عليهم السلام حتى سيرة الصحابة. هذا شيء دفعنا على أن نختار هذا البحث، كما أننا بحثنا في يوم الأربعاء بأن اختيار مسيرة البحث على نمط ما جاء في شرائع الإسلام، لأن هذا الكتاب أولا من الكتب القيمة، حتى أن صاحب الزريعة قال هذا من الكتب التي من أحسن الكتب تنسيقا ومضمون الكلام، يعني كيفية بيان الأحكام ونظم الموجود في هذا الكتاب شيء بديع. ولذلك كثير من فقهاء العظام بعد المحقق رضوان الله عليه علقوا على كتاب شرائع الإسلام، ومنها الجواهر، كتاب الجواهر الكلام، حيث فيه واقعا جواهر الكلام وجمع الأقوال. ولذلك اخترنا هذا البحث على يعني مسيرة شرائع الإسلام. فاليوم ندخل في حق المطلب، يعني بحثنا في يوم الأربعاء كان في الحقيقة بحث تمهيدي ومقدمي، ولكن المحقق رضوان الله عليه عندما يأتي إلى باب الجهاد يقول كتاب الجهاد والنذر في أركان أربعة. أولا ما معنى الجهاد؟ الجهاد إذا كان من جهاد بفتح الجيم فمعناه التعب والمشقة، فالجهاد المشتق من جهد بمعنى التعب والمشقة، يعني بذل التعب والمشقة أو إسعاب النفس وقبول المشقة للحصول على المطلوب، يعني أنت تصرف ما عندك، يعني تتعب وتتعب نفسك بأن تعمل شيئا. إذا كان شيء تعمله براحة من دون تعب لا يقال جهد في هذا الأمر، ولكن إذا كان أمر صعب يقال جهد. وإما يكون من مصدره من جهد بضم الجيم، فالجهد كذلك بمعنى بذل الطاقة والوسع، يعني ما عندك من الوسع بذلت في سبيل الشيء. فالجهاد بمعنى بذل الوسع والطاقة في الحصول إلى المطلوب، هذا من ناحية اللغة، معنى اللغة للجهاد. ولكن المعنى الاصطلاحي في الفقه عندما نتكلم عن الجهاد كباب من أبواب الفقه، كما عرف بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين والكفار والبغاة على وجه مخصوص. بذل النفس وما يتوقف عليه من المال، في القرآن أكثر ما ورد مجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وفي بعض الأماكن بأنفسهم وأموالهم. وكان في القديم هكذا، يعني كان بذل المال من نفس المجاهد. المجاهد لم يكن يتغاضى المال وأجر على عمله، بل هو يحمل معه ما يحتاج إليه من الطعام ومن جميع الأشياء لأن يجاهد ويقاتل. ولذلك بعض الفقراء من أصحاب رسول الله بما أنهم ما كانوا يجدون شيئا لحتى يستطيعوا يشاركوا في الحال، كانوا يبكون عند رسول الله بما أنهم لم يكن لهم شيئا حتى يذهبوا، وكانوا يتأسفون على عدم توفيقهم في مشاركة الجهاد، لأن عادة الجهاد أن يكون المجاهد يحمل معه حاجاته من السلاح والقتال والطعام وهو يجاهد. وبعد ذلك كان في زمن رسول الله بعض الأثرياء من أصحاب رسول الله كانوا ينفقون المال للمجاهدين، يعني بالمشاركة. واحد كان عنده قدرة في بدنه، وواحد كان عنده قدرة في ماله، هذا صاحب المال يدفع المال ويتكفل مؤونة مجاهد أو مجاهدين أو أكثر للمحارب. هذا ولذلك هكذا عرف الجهاد بالمعنى المصطلح الفقهي للغوي، بذل النفس وما يتوقف عليه من المال في محاربة المشركين والكفار والبغاة. إن شاء الله سوف في البحث الذي يأتي بعد ذلك نشرح هذا الأمر. وعلى وجه مخصوص، هنا على وجه مخصوص في الهدف، ليس هذا تعريف، هذا رسم لهذا المطلب، ليس حد ورسم، ولعلنا يمكن أن نقول رسما ناقصا، ولكن المراد من تعريفنا أن نعطي صورة ولو إجمالية أما نريد أن نبحث. وفي كثير من المعاني مثله جهاد، نحن عندنا معنى واضح من الجهاد، ولكن نريد أن نأتي ببيان جامع ومانع، فنسعى أن نختار بيانا في هذا الأمر. ولذلك لا بأس إذا كان هذا البيان بيان لم يأتي بكل شيء، بل جاء ببحثه على وجه مخصوص، يعني أخذ السيف أو السلاح والذهاب إلى الميدان ومقابلة العدو وضربه وما شابه ذلك وما يحتاج إليه في فنون الجهاد. وهناك تعاريف أخرى، منها قالوا الجهاد هو بذل النفس والمال في إعلاء كلمة الإسلام وإقامة شعائر الإيمان. ولكن كما تعرفون أن هذا في الحقيقة جعل النتيجة بزمن التعريف، يعني الجهاد أمر ينتهي إلى إعلاء كلمة الإسلام وإلى ترسيخ شعائر الإيمان، لا الجهاد نفسه، ولكن جعلوا النتيجة بضمن التعريف. فهذا التعريف الأول أولى، ولا نطيل الكلام في ذكر بعض التعاريف الأخرى والمناقشات التي ترد عليها، لأنه قليل الفائدة، ما أعمالنا القصيرة ومددنا كذلك قصير. هذا بالنسبة إلى تعريف الجهاد. هنا أولا نحب أن نشير إلى نقطة، وهو أن الجهاد من المعاني أو من العناوين الذي يحمل معنى مقدسا، أو بتعبير آخر يحمل معنى إيجابيا. عنوان الجهاد دائما يستعمل في أمر الإيجاب، ولذلك فرق بين الجهاد والقتال. القتال أعم مما إذا كان إيجابيا أو سلبيا، ولذلك الجهاد إنما يسمى المجاهد وعمله هو الجهاد الذي كان على الحق، والجانب الآخر الذي هو على الباطل لا يسمى جهادا، هو ليس مجاهد، هو مقاتل ولكن ليس مجاهد ومعتدي. فعلى ذلك إذا كان هناك فريقين يتقاتلان فيما بينهما، وأهل الفريقين على الحق والآخر على الباطل، إنما يسمى المجاهد لجانب الحق. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: فضل الله المجاهدين على القائدين. لو قلنا أن المجاهد كالمقاتل فضل الله المقاتلين على القائدين لم يقل هكذا، لأن المقاتل هذا الإنسان الذي على الباطل كذلك مقاتل يتقاتلان، فكل واحد مقاتل، ولكن الجهاد قائم بالحق لا بجانب الباطل. وهذا من خصوصيات عنوان الجهاد، ولذلك المجاهد عنوان شريف وعنوان مقدس. ولذلك في إيران حيث هؤلاء الشباب المنحرفين سموا أنفسهم بالمجاهدين واشتهروا بالمنافقين، ولا يقول أحد الآن مجاهدين، لأنهم واقعا لم يكونوا مجاهدين، كانوا منافقين. فعلى ذلك هذا من العناوين التي لا بد أن نلتفت إليه، أن الجهاد هو عبارة عن القتال في سبيل إحقاق الحق وإبطال الباطل وعمل المظلوم. هذا من ناحية. الأمر الآخر الذي لا بد أن لا نغفل عنه ونلتفت إليه أن الجهاد أمر قائم بالمجتمع. عنوان الجهاد لا بد أن يقوم بمجتمع أو تنظيم أو دولة أن تكون هي قائمة بالجهاد. ولكن إذا واحد يدافع عن نفسه، هجم على بيتك سارق فقتلته أو قتلت، هذا العمل الذي أنت تعمل لا يسمى جهادا، الجهاد في سبيل الله. ولذلك من نذر المال للمجاهد لا يمكن أن يعطي بهذا الإنسان الذي قد دفع عن نفسه في مسألة. أو إذا كان مخاصمة بين اثنين من المؤمنين، أحدهما له الحق والآخر باطل، أحيانا يصير مقاتلة بين المؤمنين بالمعنى العام، فعند ذلك عندما نقول مجاهد لا يستوى عليه أنه جاهد، بل يستوى أنه دافع عن نفسه ولو هو يعني شهيد. من قتل دون مظلمته فهو شهيد، من قتل دون أهله وماله فهو شهيد كما ورد في الروايات. ولكن مع ذلك هو ليس مجاهدا، عنوان المجاهد لا ينطبق عليه، لأن عنوان المجاهد والجهاد قائم على العمل الجماعي. إذا كان هناك جمع وجيش ويعني تنظيم خاص لمقاتلة العدو، فهذين الأمرين لا بد أن يلاحظ في مفهوم الجهاد المصطلح. أما قوله رضوان الله عليه حيث قال بعد هذا الكلام صاحب المحقق رضوان الله عليه، يأتي ويبين معنى، يقول الأول أربعة أركان، يعني عندما قال كتاب الجهاد والنذر في أركان الأربعة، ما هي الأركان الأربعة؟ أول ركن من هذه الأركان من يجب عليه، يعني من هذا الواجب، من الذي توجه التكليف إليه أن يقوم بهذا الواجب، من هو واجب عليه الجهاد. ثم بعد ذلك بعدما يبين هذا المعنى يعني تفصيل ومسائل كثيرة حول هذا المعنى، ثم الركن الثاني الذي يدخل فيه إن شاء الله في المستقبل نأتي في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد، يعني من نقاتل من نجاهد، وكذلك كيفية الجهاد. هذا الفصل الثاني من هذا الباب، أو على تعبيره الركن الثاني في كتاب الجهاد. الثالث من أحكام في أحكام أهل الذمة، خصص الركن الرابع بأحكام أهل الذمة، يعني أهل الكتاب كيف يقاتلون. الرابع في قتال أهل الباغي، والركن الرابع في قتال أهل الباغي، وهذا طبعا كل ركن يحتاج إلى زمان لأن ندخل في تفاصيلها. ففي الركن الأول يقول رضوان الله عليه الأول من يجب عليه، وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم، فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم. الهم بمعنى بالكسر، بمعنى الشيخ المالي الفاني على ما عبر في افتتاح اللغة وكذلك افتتاح العروس. الهم الهم هاء وميم مشددة. الهم والمرأة يقال له همة، فالهم بكسرها هو الشيخ الفاني الباني، يعني الإنسان الذي وصل إليه العمر بحيث لا يستطيع أن يعمل شيء، صار ضعيفا. فأما الوجوب من يجب عليه، ما الدليل على الوجوب؟ الوجوب الجهاد من ضروريات الدين، وقد ورد الآيات الكثيرة في القرآن فيها أمر بالجهاد وإدارة لمن يترك الجهاد أو يحرم من الجهاد. آيات كثيرة كثيرة ما أنتم تكررها الآيات ولا حاجة إلى ذكرها. ولذلك فوهاؤنا كذلك كثيرا ما عندما تعرضوا للجهاد ما استدلوا لوجوب الجهاد لأنه من المسلمات. مثلا أن الشيخ رضوان الله عليه صدور رضوان الله عليه في الهداية، الهداية بالخير، هو يقول الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه. الجهاد فريضة واجبة من الله عز وجل على خلقه. والشيخ رضوان الله عليه كذلك في النهاية يقول الجهاد فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، كما أن رواية التي جاء في دعائم الإسلام وأركان الإسلام الصلاة والزكاة والحج في بعضها الجهاد. وكذلك أمير المؤمنين في نهج البلاغة هكذا يشير إلى ركنية الجهاد. فالجهاد على كل حال لا حاجة إلى البحث حول وجوبه لأنه من المسلمات، إنما الأمر الذي لا بد أن نبحث عنه هذا من يعني سهو الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر ذلك لا يبحث عن وجوبه أبدا، إنما بعد ذلك حيث قال السيد الشيخ محمد رضوان الله عليه حيث قال أن ما يسقط عن الهم وعن نقطة أخرى هو فرض على كل مكلف حر ذكر غير هم، ثم قال فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. فالبحث الذي جاء به ساهم الجواهر رضوان الله عليه جاء حول هذه المستثنيات، كأنه المستثنى من أمر لا غبار عليه وضع من الضروريات، ولكن المستثنيات قابل للبحث أن نقول من لا يجب عليه. الجهاد يجب على كل مكلف، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. هؤلاء الخمسة استثنوا من أمر الجهاد. بعض فقهائنا استثنوا ستة وبعضهم ذكروا سبعة، وإن شاء الله في مقام البحث يمكن نشير إليها. بالنسبة إلى هذا الأمر أن صاحب جواهر رضوان الله عليه بعدما يذكر هذا الكلام من المحقق يعلق عليه بأنه لا خلاف أجده فيه، ثم بعد إشارة إلى بعض أقوال الفقهاء يقول بل الإجماع بقسميه عليه، هو ينفي الخلاف في هذه المسألة وكذلك بل الإجماع عليه. تعرفون ما الفرق بين الإجماع ولا خلاف وأيهما أشد دلالة وأقوى؟ لا خلاف استهجة من أيهما أقوى؟ إجماع. أحسن، نعم، لا خلاف وإجماع فرقهما أن لا خلاف قد يكون الفقهاء لم يتعرضوا إلا عدد قليل، يسوغ أننا لا نقول لا خلاف في ذلك، لأنه من سكت على شيء هو غير مخالف، إنما من قال هو مخالف. في إصلاح سياسي يقولون ممكن، هناك من هو موافق ومن هو مخالف وهو ممتنع. ففي بعض المسائل لم يذكر كلمات الفقهاء غير معلوم ما تدخلوا أو ما طرحوا مسألة معينة، ولكن هؤلاء الذين طرحوا
لا لم يخالفه، هذا لا خلاف. ولكن الإجماع عبارة عن ذكرهم وبفاقهم على مسألة معينة، والأمر الذي هو حجة طبعا لا بمعنى ما يقوله إخوان السنة، حجة هو الإجماع وليس الاعتناق. ولذلك هنا أنساه الجواهر رضوان الله عليه يقول بلا خلاف أجده فيه، ثم يقول بل الإجماع بقسمين، يعني الإجماع المحصل والإجماع المنقول. ذكروا عليه الإجماع، ومضافا على ذلك هو حقق هذا الأمر وراجع إلى أهوال أهم الفقهاء الذين لهم يعني أساس الفقه، فقد ثبت عنده الإجماع. وكلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه كلام لا يمكن أن ننظر إليه بنظر يعني قلة، كلام مهم، لأن صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو كان متتبعا للأقوال جدا. ولذلك عندما يخبر بأنه لا خلاف بل الإجماع ثم يقيد بقسمين عليه، معناه هذا الأمر أمر مقطوع فيه. ولذلك هذا كلام مسائل الفقهاء كذلك ذكروا هذا الأمر كما ذكرنا عن الشيخ رضوان الله عن قيل. ثم بالنسبة إلى هذا الأمر، طبعا نحن إذا وجدنا يعني استدل صاحب الجواهر رضوان الله عليه في بادئ الأمر بلا خلاف وإجماع، ثم ذكر مسألة حديث رفع القلم وسائر الأدلة التي تدل على رفع التكليف عن الصبي والمجنون، لأن العقل والبلوغ من الشروط العامة للتكليف. طبعا أنه إذا وجدنا دليل على أنه لا يجوز من الكتاب أو من السنة أو من العقل، لا يبقى دور للإجماع إلا لمجرد إطمئنان النفس، وإلا حجية الإجماع عندنا ليس حجية بنفسه وبعنوانه، بل إجماع طريق إلى كشف قول المعصوم. ففي الحقيقة أدلتنا في استنباط الحكم الشرعي ثلاثة أدلة: العقل والكتاب والسنة، وليس أكثر. ولكن إجماع عندما نذكر الإجماع، شيخ رضوان الله عليه في كل في خلاف ذكر في كل مسألة إجماع، بأنه أراد أن يكتب كتابا مقارنا بين آراء أتباع أهل البيت والمخالفين، بما أنه نستند الإجماع ذكر الإجماع. ولكن إجماع لا قيمة له إلا كاشفيته عن قول المعصوم، فإذا كان هناك أدلة واضحة بأنه يسقط عن السبي والمجنون، فعلى ذلك مستندنا الآيات أو الروايات أو العالم إذا دل على هذا الأمر، فلا يبقى دور للإجماع إلا مجرد طمأنة أن فقهاء كذلك أقروا بذلك واعترفوا ووقفوا عند هذه الأدلة. ولذلك هناك أدلة تدل على أن السبي والمجنون لا تكليف عليهم أو عليهما، وتكفينا تلك الأدلة في هذا الأمر. من الأدلة التي استدلوا بها حديث رفع القلم. حديث رفع القلم جاء بعبارات مختلفة وبتعابير مختلفة، وإذا أردتم أن تراجعوا يمكن تراجعوا بالمجلد الأول من وسائل الشيعة في مقدمات العبادات الباب الرابع حول هذا الموضوع، يعني عنوان الباب باب اشتراك التكليف بالوجوب والتحريم بالاحتلام أو الإنباط مطلقة أو بلوغ الذكر 15 سنة والأنثى 9 سنين واستحباب تمرين الأطفال على العبادة قبل ذلك. هنا ذكر بعض الروايات التي وردت حول السبي والمجنون أنهما غير مكلفان، وكذلك في مجلد 27 من وسائل الشيعة في كتاب الحدود، عندما يتعرض للحدود لا يجرى على العلم البالغ، هناك يذكر روايات على هذا الأمر بأنه ليس عليهم تكليف. هنا طبعا قلنا من شروط مسلمة في هذا الأمر بأنه ليس عليهم تكليف. حديث واحد نذكر تبركا، وإلا عدد الأحاديث كثيرة سواء في باب الحدود أو في باب مقدمات العبادات أو في مفاد سائر البحوث في مسائل الفقهية، مع أن السابق غير مكلف في بحث الصلاة كذلك، وروايات تدل على أنه غرض البلوغ لا يجب على السبيل صلاة، إنما ينبغي لأوليائهم أن يأمرونهم بالصلاة. هنا حديث في أول حديث من هذا الباب، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد، هاي الرجال كلهم من المعارف ولا غبار عليهم، إنما الكلام في طلحة بن زيد وهو عامي ولكن اختر هذا الرجل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله، أي هم جعل عليهم علامة، موسومون بمعنى يكون عليهم علامة، عليهم وسام الإيمان، وسام المسلمين موسومون عند الله شافع ومشفع، فإذا بلغوا 12 سنة كتبت لهم الحسنات، وإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات. فعلى ذلك قبل ذلك هم غير مكلفون، لا يكتب عليهم السيئة، معناه لا يؤاخذون على ذلك. طبعا في باب البلوغ هناك بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن غير البالغ ما يفعله كالعدل، لوجود بعض الروايات التي وردت حول فعل السيء وعدمه سيان أو أمده وخطاء، أمد السبي خطاء، تعبير مختلف قريب هذا التعبير، فأمد السبي خطاء أو أمده وخطأه سيان. بعض الفقهاء جعلوا معناه أن فعله كالعدم، فهو عندما يصلي ليس له صلاة. وهناك روايات تدل على أن الصلاة لأوليائه، فاستفاد من ذلك أنه فعلهم كالعدم. وذلك في باب صلاة الجماعة، إذا وقف طفل قبل البلوغ في الصف الأول يجعلون فاصلا، ولكن فقهاؤنا أكثرهم لعل في هذا القول لا يقولون بذلك، بل يقولون أن فعل الصبي من ناحية الصحة لا بأس به، إنما من ناحية المؤاخذة، يعني رفع القدم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، المراد من ذلك رفع قلم المؤاخذة لا رفع قلم التكليف، بمعنى عملهم كالعدم. لماذا؟ لأن هذه الروايات وردت في باب الامتنان، وليس المنة من الله تبارك وتعالى أن يكون طفلا 14 سنة بكل وعي وشعور التجا إلى الله تبارك وتعالى وصلى لله تبارك وتعالى والله يرده ولا يقبل منه. فعلى ذلك هذا القول هو القول الأرجح والأصح، أن فعل السبي صحيح إلا ما خرج بالدليل، فعله صحيح ولكنه لا يؤاخذ إذا ترك، يؤجر إذا عمل ولا يؤاخذ إذا ترك. والروايات التي وردت أن فعل السبي لوالديه لا منافاة بينهما وبين هذا القول، لأن تلك الروايات في مغام أمر الأولياء بتشجيع الأولاد على العبادة، على الصلاة وعلى سائر العبادات. فلا إشكال أن الله تبارك وتعالى جعل صلاة السبي الذي والديه أمره بالصلاة أن يجعل لهم الصلاة، ما أن الصلاة باق لهم، كما أنك إذا تتطوع بصلاة عن ميت صلاتك يكون في مقام صلاته، صلاة القضاء، ولكن مع ذلك أنت كذلك مأجورا بما فعلت ذلك. أو تزور أمير المؤمنين عليه السلام عن والديك أو عن إنسان آخر، نعم أنك تجعل زيارتك لفلان، ولكن جعل زيارتك لفلان لا لما في أن يكتب باسمه ويبقى باسمك كذلك موجود. هذا الاستنساخ من الكمبيوتر، عندما تستنسخ نسخة كاملة من دون نقصان، ولكن نسخة كذلك موجود في مكانه. فعلى ذلك الروايات التي دلت لا يدل على أن عمل السبي كالعدم، أو لوالدين وليس لهم شيء، بل إنما يدل على أن الوالدين بما أنهما حرمان الطفل على العمل الخيري فالله بفضل يكتب لهما، ولكن لا ينافي أن يكتب له كما مثل هذه الرواية الصريحة في هذا الأمر بأنهم كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات، فكتابة الحسنات على الأولاد والأطفال لا بأس به. هذا الأمر الشريف، هذا الأمر في المجنون. مجنون كذلك الله تبارك وتعالى ما كلفه بشيء، ولكن إذا عمل شيئا لا يثاب على ذلك، خصوصا إذا كان مترجح إلى الله. كثير من المجانين عندهم حالة الابتهال إلى الله أحسن من غير المجانين، فليس بعيدا من فضل الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم الأجر والثواب، لأن حديث من بنى والروايات الأخرى التي وردت في هذا الباب قريب هذا المضمون كلها في مقام الامتنان، والامتنان يقتضي رفع قلم المؤاخذة، لا رفع القلم بما أنه يمحى عنهم كل شيء ثوابا وعقابا، هذا ليس منه. سمعت شيئا يقول هناك فارق بين الصبي والمجنون، أن الصبي يمكن أن يتوجه إلى الله ويتنبه، ولكن المجنون لا. الآن أنا أتكلم عن شيء ثم أتفرع إلى هذا. الأمر الأخير الذي في آخر هذا البحث نريد أن نذكر، هل بالنسبة للصبي والمجنون هل العاقل كذلك يدل على عدم جواز تكليف الصبي والمجنون أو لا؟ فإذا كان العقل يدل دلالة قطعية فمعناه أن الروايات هي في الحقيقة مرشد إلى حكم العقل، ولكن أظن أن العقل لا يدل على ذلك، أن العقل يدل على عدم جواز الأمر بغير المحدود. وكما أن الصبي قد يكون طفلا صغيرا ولا يستر منه الصلاة، حتى يمكن سورة الصلاة ولكن لا يمضي لأنه لا يفهم المعاني، ولكن إذا صار عمره مثلا 10 سنوات 12 سنة هو يعرف، فعلى ذلك يمكن إصدار الفعل عام. ولذلك لو لم تكن تلك الروايات التي تقول أنه رفع القلم عن الصبي وما شابه ذلك، لهن أن الصبي بمجرد ما يشعر يجب عليه أن يصلي. وكذلك في هذه الرواية التي فرق بين الذكر والأنثى، ليس البنت إذا كانت 9 سنوات يتعرف كل شيء، ولكن الولد أو الابن الذكر لا يعرف، ليس دائما هكذا. فعلى ذلك لو لم تكن تلك الروايات التي دلت على سقوط التكليف أو عدم قلم المؤاخذة عن السبيل، لقلنا بأنه يجب عليهم الصلاة بمجرد الشعور وإدراك على حسب الإدراك. ونفس الشيء يأتي في المجنون. المجنون الجنون من المقولات المشككة، الجنون فنون، حتى بعض المجانين مجنون بالنسبة إلى جهة وبالنسبة إلى بعض الجهات الأخرى ليس مجنون، يعني ببعض أخرى هم مجنون بحمل الشاء الصناعي، ولكن ليس المجنون لا يعرف شيئا ولا يفهم شيئا، كثيرا ما يفهم. فعلى ذلك لو لم يكن حكم العقل لقلنا أنه يجب على المجنون وعلى الصبي بمقدار ما يدركون من الواجبات أن يأتوا بها، ويؤاخذون إذا تركوا العمل وخلافا لله تبارك وتعالى. ولكن الروايات تدل على سقوط التكليف عنهما، ولذلك غير مكلفان بهذا الأمر. فعلى ذلك العقل إنما يدل على عدم جواز الأمر بما لا يقدر بالعاجز، فبمقدار ما يكون الطفل عاجزا عن إتيان الشيء أو المجنون عاجزا عن إتيان الشيء يجتمع حكم العقل والشرع. ولكن زائد على ذلك نحن نستمد من الروايات في رفع التكليف عنهما، ولذلك عندنا الكتاب والسنة يدل على هذا الأمر، كذلك الكتاب تدل على بعض الآيات القرآنية تدل على سقوط التكليف عنهما وعدم استغلالهم في العمل، بل لهم يعني من يحتضنهم والاحتضان معناه أن أموره بيد هذا الإنسان الذي هو محتضن له ومكتفي هذا المقدار. فإلى هنا قد تعرضنا لدليل قول المحقق رضوان الله عليه فلا يجب، قال حيث قال فلا يجب على الصبي ولا على المجنون، وكلامنا إن شاء الله غدا وبعد غد، ولا على المرأة وعلى الشيخ الهم وعلى المملوك إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.